لعن إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قيمنا. نخصص حلقة اليوم لمناقشة أبرز القيم التي ينبغي على المهندس أن يتحلى بها، وما هي الممارسات العملية لها على أرض الواقع بما يتوافق مع قيمنا الإسلامية الأصيلة. نرحب بداية بضيوف البرنامج المهندس محمد حسام الجيرودي، مختص في العمارة الإسلامية ورئيس وحدة المباني الخاصة في مكتب حسام عبد الكريم للاستشارات الهندسية. أهلا ومرحبا بكم مهندس محمد، حياكم الله.
شكرا.
كما نرحب أيضا بالدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة، فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله مصطفى، وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله.
إن شاء الله حلقة ماتعة
بإذن الله تعالى.
هندسية ماتعة،
حلقة هندسية بامتياز. كما نرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤال التفاعلي لحلقة اليوم الذي يقول: برأيك ما القيمة الأهم التي ينبغي على المهندس أن يتحلى بها ولماذا؟ بداية أرحب بكما ونبدأ معك دكتور فؤاد، يعني تاريخ المسلمين مع الهندسة.
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أولا دعني أؤكد على قضية مهمة جدا، أن تاريخ الأمة الإسلامية تاريخ عريق ونوعي، وأن النظر إلى هذا التاريخ من زاوية واحدة هو اختزال حقيقي. الأمة الإسلامية تركت تراث كبير جدا على كافة العلوم. اليوم عندما نتحدث عن قضية الهندسة، وربما يعني معنا المتخصص المهندس الله يجزيه الخير ويدرك جيدا وندرك جميعا بأن الأمة الإسلامية تركت تراثا معماريا لافتا، ودعني ابتداء أقعد على أن العمل بإتقان هي أو هو مطلب شرعي لكل المهن. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أيوة. وبالتالي الهندسة هي جزء من هذه العملية. حقيقة نحن نتأمل في تاريخ الأمة الإسلامية، سنجد أن العمارة الإسلامية كان لها تاريخ مشرق ورائع. وعندما أتحدث مثلا على سبيل المثال في الدولة العباسية، نتحدث عن قضية هارون الرشيد وبناء بغداد، أخي كان لفت انتباهي يعني شيء عجيب، وربما المهندس أيضا سيضفي علينا كثير من المواقف العجيبة في العمارة الإسلامية. كيف قسم بغداد إلى 4 أقسام ووضع في كل قسم مهندس و2 من المساعدين، ثم خرجت هذه المدينة بشكل مختلف. عين زبيدة، يا أخي عين زبيدة، كان معنا بعض الإخوة الدكاترة في قسم الهندسة في الجامعة عندما كلفت جامعة الملك عبد العزيز بإعداد بعض الدراسات، كيف استطاعت هذه العين عبر مئات السنين أن تصمد، بل حتى بناءها الهندسي لنقل الماء من بغداد إلى مكة عبر هذا الطريق الطويل باستراتيجية معينة، انخفاض وارتفاع وقضايا هندسية المتخصصين يدركوها. اليوم عندما تتحدث عن قضية أسبانيا والأندلس، يا أخي قصر الحمراء، أنا وقفت أمام هذه التحفة المعمارية بهرت يا أخي. العمارة الإسلامية، تعرف الآن أن عدد زوار قصر الحمراء على سبيل المثال سنويا في أسبانيا في غرناطة من 50 إلى 60 مليون زائر سنوي، وقيمة الزيارة 8 يورو 12 دولار تقريبا. يعني أنت تتكلم عن دخل 1,200,000 يورو يوميا من فقط مشاهدة
من هذا المعلم،
المعلم الذي بني على أيدي المسلمين. أنت تتحدث عن تاريخ مشرق ورائع وجيد، أعتقد أننا نحتاج أننا نبحر فيه،
نحتاج إلى حلقات كثيرة. نرحب بك مهندس محمد مرة أخرى، لك تعقيب على ما ذكر الدكتور فيما يتعلق تاريخ المسلمين والهندسة.
أول شيء شكرا لدعوتكم ومرحب فيكم،
حياك الله،
والجمهور. الحقيقة الحديث عن العمارة الإسلامية عبر تاريخ الشيق حديث لا ينتهي، لأنه اللي بيميز أكثر ما يميز الحضارة الإسلامية المبنية بتراثها المادي التاريخي هو أن انتشرت عبر بقعة جغرافية كبيرة وتنفعلت مع كل مكان بشكل خاص بالمكان. يعني لما بنلاقي المسجد اللي هو أسمى تعبير فني وهندسي لدى المسلمين، بنلاقيه بياخد مبني على نفس الأسس بكل الأماكن اللي انتشرت فيها الحضارة الإسلامية، لكن بكل مكان له شخصية المكان.
نعم.
وهذا هو اللي بيميز أكثر ما يميز عمارة المسلمين اللي هو التنوع المبني على الوحدة الواحدة، مبدأ واحد ثابت منتشر قابل أنه يتفاعل مع أي مكان وأي زمان. والنتائج الحقيقة اللي انوجدت بالتاريخ الإسلامي المبني مذهلة، لأنه عم تتعامل كانت مع طبيعة المكان وفهم كل مكان على حدة، من ناحية حضارته، ثقافته، طريقة تعامله مع المادة اللي موجودة فيها. وبالتالي بتلاقي بالهند في شكل، ببلاد فارس في شكل، ببلاد الشام في شكل، بمصر بياخد شكل، بيضل بيتأثر وبينفعل بالمكان لحد ما يوصل إلى حدود إسبانيا. وهذه كلها عمارة إسلامية وأشكال لا نهائية من التنوع،
ما شاء الله.
كلها مبنية على وحدة واحدة، ممكن هلأ إذا بتحبوا نفرد فيها. صحيح.
نعم ما شاء الله. أيضا دكتور فؤاد، يعني ودي أنا أتحدث عن يعني ارتباط الهندسة، وهو تخصص علمي
صحيح،
ارتباطه بالقيم.
جميل، يعني هذا هو عنوان أساسا حلقاتنا. نعم. وهدفها نحن اليوم نتكلم عن المهندس، ذلك الإنسان الذي يقوم بأداء رسالة. هذه الرسالة لا تحقق إلا عبر مجموعة من المكونات القيمية. أول قيمة أعتقد أنها في غاية الأهمية للمهندس هي قيمة الأمانة. المهندس متخصص وهو مؤتمن على تخصصه، يستطيع هذا المتخصص وهو المهندس أيا كان في نوع الهندسة أو مجالات الهندسة الأربعة المعروفة أيا ما كان، يستطيع أن يؤدي العمل بالطريقة الصحيحة وفق المعيارية الصحيحة، ويستطيع أن يخل بهذه المعايير دون أن يكتشف العميل هذا الخلل. هنا تبرز قضية الأمانة، الأمانة المبنية أصلا على مراقبة الله عز وجل ابتداء، وأنه أصلا مؤتمن عندما وقع معه العقد لعقد إنشائي أو أيا كان، سواء يعني نوع الهندسة. نحن نتكلم على وجه العموم في قضية الهندسة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. اليوم أنا سأستأجر من خلال عقد أوقعه مع مهندس لأداء مهمة معينة، هذا نوع من عقود الإجارة.
نعم.
فهو مطالب بالقيام بمهمة الأمانة. أعتقد أن هذه الأمانة لها مؤشرات، من مؤشرات هذه الأمانة أنه قبل أن يراقب صاحب العمل أو صاحب الطلب أو العميل، هو سيراقب الله عز وجل. قبل أن على سبيل المثال يطلب منه تكاليف إضافية، هو سيقدم هذه التكاليف الإضافية إن رأى فيها مصلحة ذلك العمل بشكل. نعم. أو بآخر. نعم. وقل مثل ذلك في مؤشرات كثيرة.
سنأخذ الآن مع المهندس يعني صور عملية حقيقة للأمانة، وبالمناسبة يعني أكثر ما ورد من مشاركات قيمة الأمانة.
عظيم.
فيعني لو نتحدث عن صور من هذه
الحقيقة
القيمة.
موضوع الأمانة هو فعلا هو أول جواب خطر على بالي، بس أنا بدي أخذه بمعنى أشمل شوي، من منطلق أنه الإنسان بشكل عام هو مؤتمن على هذا الكوكب، وهذه أهم أمانة حاملها. والعمل الهندسي بتعريفه المطلق هو عبارة عن تفاعل الإنسان مع الإنسان، وتفاعل الإنسان مع الطبيعة أو الحيز اللي حواليه. وبالتالي الأمانة هون تأخذ دورين، دور له علاقة بالشق الإنساني، ودور له علاقة بالشق المادي. وهدول الشقين إذا صار فيهم خلل بالتعامل، النتيجة حتبان بالمبنى. وبالتالي لما بتتماهل علاقتين مع بعضهم، وهذا اللي أخذ أكبر دور فيه بالعمارة الإسلامية التقليدية، إنه كانت المهنة والمبنى هم شيء واحد مش منفصلين. يعني البناء هو المهندس، المهندس موجود بالحالة المكانية للمبنى، هو عم ينفعل بكل معطياته وكل محدوديته لحتى يطلع عمل أقرب ما يكون لحاجاته، لسد احتياجاته أو لحتى لتطلعاته. وبالتالي الأمانة هون هي بتجي بأنك تتحافظ أول شيء على المكان اللي عم تبني فيه. أنت العمل الهندسي لما بده ينفع الإنسان مع الطبيعة، هو أول شيء بيبدأ بالهدم، بيعيد خلط مواد الطبيعة ليطلع منها مادة قابلة إنه يبني منها مبنى. وبالتالي بده يعرف، بده يتأمل بالمخلوقات كلها، وبيلاقي إنه كل الكائنات الحية تفاعلها مع الطبيعة هي إنها تأخذ حاجتها منها وتأخذ كفايتها فقط، ما تأخذ أكثر. هذا من منطلق الأمانة بالمعنى الطبيعي. ونفس الانطلاق هذا ممكن نسقطه على تعامله الإنساني، الإنسان للإنسان، لأنه العمل الهندسي هو عمل عبارة على رأسه الإنسان، هو عبارة عن فريق من المهندسين بيقوموا بمهمة واحدة، إذا أخفق واحد فيهم الفريق كله فشل.
صحيح.
بالتالي الموضوع الأماني هذا محوري، من غيره ما بتقدر تمارس العمل الهندسي.
طيب هلا المهندس اليوم هو بيتحمل مسؤولية؟ إذا كان
المهندس دائما هو اللي بيتحمل، إلى كيف يتحول المادة بالطبيعة لحتى تصنع فراغ آمن وفعال لاستخدام الآخرين، إذا صار في أي إخفاق دائما الحق على المهندس، وهذا اللي بيخلي موضوع الأمانة إسقاطه من الناحية المهنية العملية وتحمل مسؤولية.
يعني دائما بيكثر فيها السؤال اللي هو موضوع المكونات وكمياتها في هذا المبنى.
صحيح.
نعم.
فما تعليقك عن هذا الموضوع فيه؟
موضوع المواصفات اللي هو المفروض انه الفريق الهندسي بيحطها ليضبط بناء المبنى، مشان لما يجي فريق آخر يبني المبنى بيكون المواصفات هذه عم بتحافظ على انه يطلع النتيجة النهائية كما يرغب بها صاحب المبنى وكما وصفها المهندس. وهون اللي بيجي فيه إشكالية بموضوع عدم الالتزام نتيجة تكسب أو تربح أو حتى أحيانا مبالغة بالحرص، هاي كلها بتأثر على المبنى. وبناء عليه موضوع وجود الطاقم الهندسي اللي عم بيصمم أثناء التنفيذ اللي هو عرفا بالعرف الهندسي بسميه الإشراف، هو شيء محوري مشان يكون في شخص عنده معرفة تقنية قادرة أن تضبط عملية البناء والتنفيذ وتحافظ على السوية. ولازم الشخص اللي مشرف ما يكون له تنفع وتكسب من هالعملية مشان يضل شخص حيادي.
والله هذا لفتة لفتة جميلة قالها في قضية الحرص الزائد أحيانا قد يخل بالأمانة.
صحيح.
يعني ترى هذه لفتة هندسية عميقة،
أحيانا يوفر زيادة
لا ما يوفر، أحيانا يلزمك بشيء هو فوق المطلوب. يعني مثلا في طبقة الحديد ولا في ولا صحيح لي يا باشمهندس الكلمة كلمة شدتني حقيقة. يعني أنا أفهم أنه الإخلال بالأمانة أحيانا أني أضع معك مواصفات ثم لا ألتزم بها من باب التكسب أو التنفع أو سرعة العمل واستعجاله من أجل أنهي عملك وأروح لعمل آخر مثلا. لكن أحيانا أطالبك في المواصفات بما هو فوق الطبيعي من أجل أن أستفيد أيضا ماليا، وهذا قد يكون الفوق الطبيعي أشار المهندس في كلامه أنه أحيانا قد يكون أيضا هو نوع من الإضرار بشكل أو بآخر. كان كذا
العمل الهندسي بشكل عام عمل مكلف، يعني من الصناعات أو الحرف المكلفة. يعني أنت لتبني مبنى تحتاج لمبالغ كثيرة وتحتاج لناس كتير، ولذلك بدون ضبط موضوع أنه الزيادة والنقص فيها تكسب هي الموضوع هذا موضوع شائك. من غير منظومة قيم ومنظومة قانون تحكمه النتيجة النهائية حيتحملها أو حتقع على رأس المستخدم، سواء كان مستخدم بشكل خاص أو كان مبنى عام القطاع العام. بالتالي هذا الموضوع يعني مشان هيك برجع للكلمة اللي قلتها أنه المهندس حتما هو اللي بيتحمل المسؤولية. أحيانا تحكمه ظروف، أحيانا صاحب المشروع بيحكمه، أحيانا ظروف المشروع موقعه بتحكمه، بس إذا ما عنده طاقة إبداعية يتعامل مع محدودية المشروع ويطلع منه حل أمثل لا يستحق أن يكون مهندس.
وهل بالتالي لازم يكون في رقابة على المهندس وعلى الجهة الإشراف؟
لا، لأنه هو المهندس طالما هو شخص حيادي ما غير متكسب من عملية البناء، هو وظيفته هو يعني أنه يحقق المبنى بالمعنى المادي، المعنى الفيزيائي مو بالمعنى النقدي.
نعم.
وبالتالي طالما هو حيادي هو أصلح شخص يتأكد من سلامة وصول المبنى إلى بر الأمان.
جميل.
وهذا يحقق بالمعنى الجمالي طبعا
قيمة الأمانة أنها تكون عنده يعني صحيح. متعززة صحيح.
لأنه كمان من الأمانة أنك تصنع شيء جميل.
صحيح.
ما تصنع شيء قبيح.
سنتحدث عن الجمال والإبداع في مع قيمة مع المهندس. دعوني أيضا أقرأ بعض التعليقات التي وردت. جميل. الأخ عبد العزيز يقول: من أهم القيم التي يحتاجها المهندس حسن الخلق والأمانة والمصداقية والخوف من الله وعدم الغش وعدم الكذب.
عدم الكذب تدخلنا في القيمة الثانية التي أرى أنها مهمة جدا في منظومة قيم المهندس، وهي قضية الصدق والمصداقية. طبعا هي يعني الأصل أن من عنده أمانة أن يكون صادقا، هذا الأصل، لكن نحن نريد أن نضع عليها نوع من تسليط الضوء، لأن أحيانا قد يبالغ المهندس في المتطلبات التي يحتاجها لإنشاء العمل. أيا كان ذلك العمل، سواء كان إنشائي أو كان حتى في مجال الهندسة الصناعية أو الهندسة الميكانيكية أو غيرها. هذه المبالغة مبنية على اعتبارات أخرى، قد تكون هذه الاعتبارات جزء منها التكسب والتنفع، هذه قد تفقد المصداقية وتتعارض مع المصداقية، سواء المبالغة أو أحيانا حكاية خلاف الواقع، قضية أن أنني سأبني لك شيئا ما بشكل ما بمقاسات ما، إذا كنا نتكلم عن الهندسة المعمارية وغيرها، ثم أفاجأ لاحقا بأن ما حصل عكس ذلك الواقع. أحيانا قضية عدم المصداقية في ظل ظروف الضغط على ذلك المهندس، باعتبار أن هناك شركة مشغلة إن صح التعبير وعميل مستفيد، فأحيانا تحت إرضاء الشركة المشغلة التي ربما أنا أتقاضى منها راتبي، ربما أتنازل عن قضية الصدق والمصداقية. لما أخبر عليه الصلاة والسلام عن قضية أن المؤمن قد يقع في بعض الكبائر، أجاب أنه قد يقع، لكن عندما سئل يكذب المؤمن؟ قال لا يكذب، لا يكذب. اليوم عندما نتكلم عن الصدق والمصداقية نقول هذا القاسم المشترك الأكبر بين كل المؤمنين، يجب ألا يدخل في دائرة الكذب بأي شكل من الأشكال. بل حتى لما قال الله يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنوا يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأنه حبل النجاة الحقيقي والصدق.
نعم بارك الله فيكم. لكم تعليق مهندس في موضوع الصدق والمصداقية؟
إيه، بدي نوه لفكرة أنه نتائج عدم المصداقية بالعمل، نتائج هذا الموضوع ما هي نتائج على المستوى الإنساني، من نتائج على مستوى المبنى. يعني إذا صار في غش بالبناء أو بالتوصيف بيقع المبنى، بينهار، بتنهار المنظومة كلها. يعني الغش لا يحتمل غير إذا تواجد بالعمل الهندسي، بطل العمل الهندسي، صار مسألة تكسب. والعمل الهندسي ما هو موضوع حرفة تكسبية فقط، هو محطوط عليها أمانة إعمار الأرض.
صحيح.
يعني المهندس بكل المهندسين بكل اختصاصاتهم، إن الجانب التقني اللي بيتعامل مع الطبيعة وبيتعامل مع حاجات الإنسان، بيترجمها إلى جسر، طريق، مدينة، مبنى، مسجد، أيا كان. إذا غش وكذب المبنى بيدفع هو الثمن.
أنا في عندي سؤال يعني في هذا الجانب، إنه عملية الصدق والمصداقية، هل المهندس يستطيع فعليا أنه يضع تاريخ مثلا موعد للتسليم المبنى أو تاريخ للعمل؟
المهندس بنحط عليه أثناء العمل، يعني كل المهندسين بكل اختصاصاتهم لما بيدخلوا بمبنى وبدون يخلصوه بيتحط عليهم جميع الظروف اللي لها علاقة باختصاصهم وحتى خارجة عن إرادتهم. أحيانا في ظروف ما بتحكمهم، ممكن تحكم العميل أو صاحب الأرض، ممكن تكون ظروف طبيعية إذا كان مكان صعب العمل فيه،
بس مفروض هو عارف،
بالتالي هو بده يتحمل. نعم
أيوه.
أحيانا مشان هيك المهندس عمله بده تركيز كمان، لأنه بده يحاول يضبط الشيء اللي بيقدر يحكمه مع الشيء الأحيان اللي لا يستطيع أن يحكمه، بغير ما يأثر على عمله بشكله النهائي. يعني المهندس ما بيهتم، ما بيحط موعد التسليم أو بيخل فيه أو ما لازم يخل فيه، إلا لما يكون في شيء عم بيضطره يخل فيه واللي هو متعلق بسلامة المبنى. يعني أنا مثلا اضطريت أخر لشيء لأنه في شيء أبدأ أني سلم. أنا طبعا هذا الشيء ما بقبله، بس أنا عم فسر قديش بنحط عليه الضغط المهندس. نعم. طبيعة الحال
يعني المهندس بياخذنا لزاوية الدقة، يعني أنه
الدقة والإتقان.
نعم.
لو تحدثنا عن قيمة ثالثة هي قيمة الإتقان.
نعم.
ودليلها واضح، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
نعم.
واحد قد يسأل سائل يقول طيب إيش مؤشرات أو ما هي مؤشرات الإتقان في عمل المهندس؟ واحدة من هذه المؤشرات الدقة، دقة سواء في تنفيذ العمل وفق المواصفات، ثانيا الدقة فيما يتعلق بقضية المواعيد، فيما يتعلق بقضية التعاملات إلى آخره. أنا أعتقد أيضا من مؤشرات قضية الإتقان أن يكون هذا الشخص ملم بالعلم متجدد في ذلك العلم، لأنه أحيانا قد يتقادم، ربما يوافقني المهندس في هذه القضية، قد يتقادم علم ذلك المهندس بشكل أو بآخر. قد يكون هناك يعني من الإتقان مثلا أن تدلني على طريق يساعدني في إنجاز مهمتي بطريقة أفضل وأسهل أكتشفها العلم الحديث على سبيل المثال.
نعم.
تقدم لي حلا أو تقدم لي عملا معينا وفق أحدث النظريات أو أبدع النظر، هذا جزء من عملية الإتقان. أحيانا ممارسة العمل بعجلة، وهذه مشكلة أخرى حقيقة، قد يخل بالإتقان عندما يتزاحم على المهندس أو على الشركة المنفذة أكثر من عمل في وقت واحد. أنا ما أريد أن أخسر عميل، وهذا مكسب في الأخير.
صحيح.
فسأخذ هذا العميل وسأخذ هذا العميل وتتزاحم القضايا، يضطرني الأمر أحيانا للاستعجال الذي قد يؤدي إلى خلل أو 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 خطأ ما، وهو قد يدرك أن هناك خطأ بس يدرك أن هذا الخطأ خطأ يعني دعني أقول ليس جذريا، يعني يعتبر خطأ لكنه ليس، ربما مع السنين يشعر صاحب العمل الحقيقي الذي أنجز أن هذا الخطأ يظل مؤثر على طريقة البناء أو على الأقل على المواصفات. وكم يترتب على ذلك من أذية للناس أو أذية لخلق الله عز وجل، قد يترتب أيضا عليه الدخول في دائرة الظلم، قد هو لا يشعر أنه ظلم الآخرين،
ظلم
قد وقع في ظلمه لا يشعر فيه.
نعم. بارك الله فيكم. نستأذنكم إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام، وأنا أواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وضياء يمحو ظلمات الجهل. الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء ودرب الأصفياء، وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال:
فقل رب زدني علما.
فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك، وتؤهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله، وتكون بذلك من خير الناس. ففي الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. ولتحرص دوما على أسباب التفوق، ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه، فالوقت هو الحياة. استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فبيده مقادير كل الأمور. من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى، فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونجدد الترحاب بضيفينا الكريمين المهندس محمد حسام جيرودي والدكتور فؤاد مرداد. فأهلا ومرحبا بكما. مش مهندس، الآن احنا نتحدث أيضا عن القيم، القيمة التي ترى أنها أيضا مرتبطة ارتباط يعني مهم في مهنة الهندسة.
العمل الهندسي أساسه الإبداع. الانطلاق الأساسي للعمل الهندسي وأنك تلاقي حل لمشكلة، والحل المشكلة بكل أنواعها الهندسية مبني على شقين: مبني على أنك تستفيد من تجارب الآخرين سواء المحيط اللي حواليك أو التجارب التاريخية بحل مشكلة من هالنوع، والشق الثاني هو أنك تحاول هالتجربة هذه تستفيد منها لحتى تحل المشكلة اللي عندك بطريقة مبتكرة. مبتكرة أو الابتكار بالمعنى الهندسي مش أنك توجد من العدم شيء ما صار، لأنه هذا سبحان الله نحن بشر والبشر ما بيوجدوا من العدم. المهندس هو شخص بيبتكر بأنه بيحاول بيعمل تجميع لعناصر الطبيعة بشكل ما لحتى يحقق غاية معينة. وأكثر مدرسة بيتعلم منها الإنسان أو المهندس هي الطبيعة، مراقبة الطبيعة بكل كائناتها وبكل جماداتها وكيف تتصرف، وفهمه لناموسها العام هو صلب العمل الهندسي. يعني الابتكار لما منلاقي انه الطبيعة لحتى تحقق غايتها كبذرة تتحقق حالة بشجرة او كنبتة لحتى تحول حالة بستان بدها وقت. طبيعة بتاخد وقت، وبالتالي الطبيعة ما هي قائمة على العجلة.
صحيح.
الطبيعة الجانب الشيء اللي له علاقة بالناموس الطبيعي دائما بياخد وقته، بس دائما حريص انه يكون كفأ. يعني ما يستخدم أكبر طاقة ممكنة لحتى يحقق غايته. كل ما حقق غايته بأقل طاقة ممكنة كل ما حافظ على بقائه. والعمل الهندسي في نفس هالمقاربة من ناحية الطبيعة، أنه أنا بدي حقق غاية تكييف، أو غاية عزل حراري، أو غاية سقف، أو غاية حتى غاية غير مادية. بدي أفهم المادة اللي عم بشتغل عليها لحتى أقدر طلع منها أقصى إمكانياتها بأقل تكلفة ممكنة. والتكلفة مو معنى النقدي، حتى أثر انفعال الإنسان الهندسي مع الطبيعة هذا له تكلفة. وبالتالي الجانب الإبداعي هذا، ويعني حتى العلم الهندسي بأساسه وتحديدا بالحضارة الإسلامية مبني على الجيومتري، مبني على النسب الهندسية. والنسب الهندسية هاي هي جاي نتيجة مراقبة الإنسان لعمل الطبيعة.
صحيح.
إذا أحسن فهمه أحسن استخدامه، وإذا استخدمه بحقق كفاءة عالية. وهذا من أكثر الأشياء اللي بيلاحظها الملاحظ أو المراقب للمآثر المبنية اللي بناها المسلمين. لأنه لما بتوقف على أي مبنى بأي مكان من المغرب إلى حدود الصين، أي مبنى بنوه المسلمين بتلاقي مقدار حساسية للمكان فائق يعني غريب ومو موجود. ما هو قصري المبنى، المبنى لازم يكون نابع من مكانه.
زي مثال بيشدك هيك،
يعني مثلا عندك الأبنية، بتلاحظ مثلا إذا أخذنا الحضارة ما بين النهرين اللي هي أصبحت دخلت بالإسلام. نعم. لما بدأوا يبنوا لقوا أنه المادة الطبيعية اللي عندهم هي الطوب. بتلاقي كل المباني والمساجد المبنية بهذاك المكان مبنية من مادة المكان، وعبتعبر عن تراثه وعن تاريخه. منروح على الشام نلاقي المباني صارت حجر أكثر. منروح على مصر لأنهم عندهم جبال وعندهم أنهر، عندهم المادتين، بتلاقي مبانيهم عبارة عن طوب وحجر. بتلاقي دائما، وحتى مو بس الحجر، حتى النوع الحجر الهندي الأحمر بتلاقي موجود بمنطقة اللي هي حاليا باكستان، تلاقي المباني كلها أخذة نفس الطابع نفس البيئة. العمل الهندسي والعمل الفني الإبداعي هو مو أنك توجد من العدم، أنك تفهم وتحاول تتماهى مع ناموس الطبيعة.
صحيح.
يكون مبناك أقرب ما يكون إلى الطبيعة، وهذا اللي بيحقق الاستدامة. هذا الاستدامة بمعناها الهندسي هو أنك يكون أثر انفعالك على الطبيعة أقل ما يكون.
هل يعني من صفات المهندس أنه يكون مبدع ومواكب دائما لهذا؟
طبعا لازم يكون مطلع، ولازم يكون يعني مو الحقيقة مو بس لازم يكون مبدع، هو لازم يكون عنده هدف سامي أو هدف غاية عليا.
جميل.
يعني مش أنه موضوع يتربح، بس أنه بده يكون يحقق شيء، عنده رسالة يحققها. يحاول أنه يقدم شيء يتجاوز شخصه.
جميل. يعني فوق يعني مع هذه المهنة العظيمة أنه هو يؤدي رسالة.
صحيح.
أو يترك بصمة حقيقة.
صحيح. هو في ربما في أحد آخر القيم التي يمكن نختم بها الحلقة، سنتحدث عن هذه القضية بعمق أكثر، لكن أنا أريد أؤكد فقط على كلام المهندس جزاه الله خير في قضية الإبداع والتجديد. أحيانا يتساءل أي مهندس يسمعنا الآن، ما هي المؤشرات التي تدل على أن شخص مبدع؟ طبعا قطعا الجدة والأصالة، البحث عن المشكلات أو خروج، قصدي البحث عن حلول المشكلات، الاستفادة من خبرات الآخرين كما ذكر،
والمواكبة،
الاطلاع المستمر على التجارب المعاصرة. يعني هناك زخم معلوماتي يأتيه بشكل مستمر، هو شخص مرتبط بجمعيات علمية، مرتبط بمجلات علمية، مرتبط بأحدث النظريات التي يمكن أن تصدر في ذلك الفن. هذه الممارسات العملية التي يمكن أن يقول بأن هذا الإنسان هو متجدد في ذاته. أنا لا أتخيل أن أكون شخص متجدد وأنا لا يوجد لدي أي ارتباطات بمجال علمي الذي ربما
ربما أنتهيت من الجامعة قبل 10 أو 20 سنة، فقد يحتاج المهندس اليوم إلى هذه المتابعة، يحتاج إلى أمر مهم جدا لتحقيق عملية الإبداع. الإبداع يحتاج إلى تخمير الفكرة، وتخمير الفكرة لا يمكن أن يتعدى إلا بالتأني. التأني، وأنا أعتقد بأنه عندما يفكر الإنسان بأن ما سيقوم به لنفسه، أنا ذاك ربما تصبح القضية مختلفة. أنا اليوم لو أنا مهندس وبأبني لك أخي مصطفى بيت، وأتعامل مع هذا البيت على أنه بيتي أنا الذي سأسكنه، فتخيل كم ما سأعطيه من وقت ومن هم ومن ابتكار ومن مشاهدة نماذج أخرى من أجل أن أوفر على نفسي وأعطي فرص إضافية. التعامل مع الأعمال التي هي للآخرين على أنها للنفس ربما يحقق مثل هذه القيمة العظيمة، قضية الابتكار والتجديد والآخرين. نعم. جزء من العملية التي أشرت إليها فيها.
نعم. أيضا أستأذنكم بقراءة بعض المشاركات. الإخوة والأخوات، أروى تقول: الخوف من الله والمصداقية والتدقيق. عبد الجليل يقول: الإتقان. عبد الرؤوف أيضا يقول: أن يكون دقيق وصاحب ذوق ومبدع. زين يقول: الخوف من الله تعالى. إذن يعني الإتقان، الإبداع، يعني صاحب الذوق، يعني فما يعني حديثكم أيضا في هذا الإبداع، يعني أنا ودي أنه نسلط الضوء أكثر على هذه القيمة.
العمل الهندسي بطبيعته عمل شفاف، يعني الخطأ حيبان فيه عاجلا أم آجلا، لأنه أي شيء بالتقادم بده يفشل ولو
صحيح
بعد حين.
صحيح.
ونفس الشيء الإتقان بيبان فيه.
جميل.
يعني العمل الهندسي بكل قطاعاته هو فرصة للإنسان أنه مثل ما أنه يورجي إتقانه، أحيانا بيكون هو المبنى هو عبارة عن علامة للمهندس لفشله. وبالتالي هاي الخطورة، موضوع مسألة الإتقان مسألة يعني العمل الهندسي محكوم فيها، لأنه أصلا هو عبارة عن علم الدقة، علم دقائق الأمور، علم دقائق المواد. والمهندس عم بيشتغل بعالم المادي الفيزيائي، ما عم بيشتغل بالعالم الشعري أو المجرد. وبالتالي هو لازم تكون عنده قدرة على أنه ينطلق بعالم الأفكار، بس أنه كمان يقدر يتعامل
المحسوس
مع الشيء المادي على الأرض. أنه بالنهاية هو عم بيعمل شيء لغيره، والمفروض يعمله كأنه عم يعمله لغيره، وحيطلع وحيفضل المبنى هو الأثر تبع الفريق الهندسي.
صحيح.
إذا ما أتقنوا حيدفع هو الثمن، حيدفع صاحب العمل واللي اشتغله هو الثمن. وبالتالي مسألة، وطبعا الموضوع الحضارة الإسلامية مآثر أو أمثلة الإتقان بالعمل، يعني بالحقيقة هو متجاوز فكرة الإتقان. يعني دخلنا بمرحلة إبداعية بالفن الإسلامي المعماري وغير المعماري، انطلقت الفنون. كأنه الحضارة الإسلامية لما دخلت على أي شعب ما بأي مكان ما، عطته شحنة إبداعية،
ما شاء الله،
عطته غابيل يشتغل ويطلع مآثر مبنية غاية في الدقة، غاية في الإتقان، إلى اليوم نقعد نحتفل فيها ونتعلم منها.
صحيح.
وهذا أثر واضح لمجمل منظومة القيم الإسلامية بالعمل الإبداعي للهندسة بكل فروع.
نعم. بارك الله فيك دكتور فؤاد. أيضا من القيم التي ترى أنها،
أنا أعتقد أن هناك قيمة أيضا مهمة جدا ربما في ثنايا البدايات تحدث عنها المهندس محمد إجمالا، وهي قضية التعاون، قيمة التعاون. طبعا المهندس لا يمكن أن يعمل منفردا، هو سيعمل داخل فريق عمل
من الفريق.
ولابد أن يتعامل مع هذا الفريق، سواء كان هذا الفريق هو العميل الداخلي الذي هو جزء من العمل الفريق الذي يعمل على الأداء، أو هو العميل الخارجي الذي هو سيستفيد بشكل مباشر من العمل. هو يحتاج إلى تأصيل قيمة التعاون، لأن التعاون يحقق مفهوم يد الله مع الجماعة. وهذه قضية مهمة جدا، ولتحقيق هذه القيمة يحتاج ابتداءً أن يلتزم بقيمة تحت التعاون، وهي قيمة التواضع. أنا لا يمكن أنني أشعر بالعلو على الآخرين ثم أدعي بأنني متعاون مع الآخرين، لأنني أشعر أن أنا في منطقة وهم في منطقة أخرى.
هذه تستحضر يمكن قصة بناء المسجد النبوي الشريف.
يا سلام،
كيف الرسول عليه الصلاة والسلام شارك، كان عمل تكافلي عمل المبنى، مش عمل فردي، ما كان يآمر، كان يشاركهم بهالمبنى، لأنه كان شيء بيعبر عنهم كلياتهم، أشركهم شرفهم لما أشركهم.
صحيح.
صاروا كلهم هم فريق واحد غايتهم أنه يوصلوا بهالمبنى. والملاحظ كمان، كيف الملاحظة الأدق هاي بعين هندسية، أنه لما بنوا هالمسجد بنوا بالمادة اللي موجودة عندهم،
بالمتاح. صحيح. صحيح.
بالأسعف النخل.
صحيح.
وبالبطين اللي كان هو أرض المدينة خصبة فيه.
صحيح.
ومتواجدة فيه بكثرة.
صحيح.
واليوم حتى نشوف تطور العمل الهندسي التقليدي كيف. أيه. أنه ما زالت المدينة المنورة بتطلع أفضل أنواع الطوب الأحمر بسبب هذا الموضوع، لأنه فيها يعني غضار، هي واحات الرياض.
صحيح.
فيهم الغضار والطفلة اللي بتطلع أفضل أنواع الطوب، وهذا بيربطنا بالجانب التقليدي اللي هو استخدام المادة الطبيعية بالمبنى، سواء مسجد أو حتى مسكن.
في ذات السياق لما تحدث المهندس عن قضية التعاون، خليه طالما في المدينة لن نخرج على المدينة، قضية الخندق، حفر الخندق هو جزء من العملية الهندسية. لاحظ ابتداء، وهي قد تكون قيمة أيضا ضمن التعاون، قيمة المشورة. النبي عليه الصلاة والسلام شاور وسمع المشورة من سلمان، قال يا رسول الله كنا إذا دهمنا العدو تخندقنا، فهذه مشورة جاءت من بلاد فارس. وعندما قاموا بالعمل، دعني أقول الإنشائي أو البنائي أو الحفر الذي حصل للخندق، كان معهم عليه الصلاة والسلام ضمن عملية التعاون، وهو الذي كان يقول وينشد معهم، ينشدون يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا توضأنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لاقينا، يرفع صوته بها عليه الصلاة والسلام. فتخيل قضية التعاون، بل حتى لما تحدث البعض عن قضية الجوع وجاء رابطا حجرا واحدا، كشف عليه الصلاة والسلام عن بطني وإذا هو قد ربط حجرين عليه الصلاة والسلام. قيمة التعاون قيمة أعتقد بأنها ستحقق فوائد عظيمة جدا. لاحظ أنه بالتعاون ستنقل الخبرة من المهندس ذو الخبرة الطويلة إلى المهندس الناشئ، وبالتعاون سيسمع حتى المهندس الذي هو له خبرة طويلة فكرة ربما من مهندس جديد مبتدئ قد لم تكن خاطرة على بالي بشكل أو بآخر. عملية تحديث المعلومات في التعاون،
سبحان الله،
هذا جزء حسن القيادة.
حسن القيادة. ومعنا هذه المداخلة الهاتفية من المهندس كامل السعاتي. أهلا ومرحبا بكم مهندس كامل.
حياكم الله يا أخي، أهلا وسهلا.
حياكم الله. ونحن نتحدث عن قيمنا مع المهندس، حقيقة نتحدث عن المهندس القائد، لأنك تحدثنا عن هذه النقطة.
طيب حياكم الله يا أخي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر لكم حقيقة هذه الاستضافة، وإن كنت يعني لست بمتخصص في المعمارية، لكن في القيادة يعني ربما بالنسبة للقائد يعني لعلي أتحدث من محورين. وما شاء الله ما ذكره ضيفك الكريم أو ضيوفك وما ذكر في السابق فيه غنية، ولكن أتحدث من محور ذاتي في ذات القائد، ومن محور آخر وهو في ما حوله أو ما يبثه للآخرين. في ذاته أنا أرى أن ما ذكرتموه من القيم أمور عالية جدا وهي مطلوبة، لعلي يضيف عليها أن يتمثل تمثيل القيم أو تمثل هذه القيم يحتاج إلى إعلان. يعني أنا حينما أعلن تمثلي للقيم فإنني ألزم نفسي بهذه القيم. أعطيك مثال بسيط، مثلا لو كنت أنا أتحدث مع أهلي في البيت على قيمة عدم مخالفة قوانين المرور على المثال، فإن خالفت المرور ومعي يعني أصبح ولد أو بنت معي في السيارة، فمباشرة سيتم تنبيهي على هذا الأمر. أما صحيح. إن لم أكن أعلن ولم أتحدث عن قيمة مخالفة المرور، فإن خالفت لن يشعر أحد بذلك، ولن يقيمني أو يصحح مساري أحد ممن حولي.
جميل.
فلذلك على المعماري القائد أن يتمثل القيم وأن يعلنها وينشرها ويبثها في من حوله، ويطالب من حوله بالتمسك بها. القيمة التي ذكرتموها وآخرها التعاون حقيقة من أهم هذه الأمور، ولعل يعني ما ذكرتموه كما ذكرت فيه غنية. الأمر الآخر الذي يعني أتمنى أن يتمثله القائد المعماري هو عملية أن يحاول إلى إرجاع البيئة الحياة، خلينا نقول الكوميونيتي أو الحياة بقيمنا الإسلامية وتقاليدنا ومعارفنا في يعني في المدنية. فمثلا نحن الآن منتشر عندنا العماير، زمان ما كان فيه بالشكل هذا. فلو نرجع إلى الكوميونيتي أو المجمع اللي هو يعني تجمعات سكانية فيها جميع الخدمات وفيها الترابط وفيها الاجتماعات واللقاءات وغير ذلك، ويعني لعله أنا الدكتور مرداد يعني يعلم أهمية هذا الأمر ولعل يعني لمس ذلك. ف يعني مباشرة تغيير المعمارية إلى الطريقة والحياة التي تضمن إعادة الحياة الإسلامية وإعادة الروح بين الجيران بالطريقة الحقيقية، أنا أتوقع أنه هذا يعني يقع يعني
هذا نجاح كبير يعني
دور كبير.
نعم بارك
الله فيكم. بإذن الله عز وجل، فإن نشروا هذا الأمر فيما بينهم أتوقع أنه إن شاء الله حيكون في تغيير طيب على المدى القريب
بإذن الله تعالى. بارك الله فيك مهندس كامل السعاتي على هذه المشاركة القيمة معنا حقيقة. تعليقكم مهندس محمد يعني بعد أن يعني ضرورة فعلا أنه يعلن المهندس أنه صاحب قيم ومبادئ في هذا المشروع وفي غيره في عمله دائما.
هو هذه الفكرة مهمة جدا، لأنه جزء من القيادة أنه الاتفاق على المبدأ، أنه نحن كفريق هدفنا هو أنه نحقق هالغاية ومتمسكين بهالمبادئ. والقيادة هي، أنا بدي أعقب على فكرة القيادة، هي أنه كمان جزء من القيادة غير مسألة التواضع والإنصات لفريق العمل، فكرة أنه أحيانا اكتشاف مشكلة جديدة ما حدا اكتشفها أهميتها تكمن بنفس أهمية حل مشكلة. يعني القدرة على التنبؤ بالمشاكل هاي اللي ممكن تجي من فريق العمل بالعمل الهندسي هي الغاية الأساسية منها، لأنه أنت لما بتهندس المبنى أنت عم تتنبأ بكيف حيتصرف لما الإنسان بيستخدمه وكيف حيتفاعل مع المحيط، رياح وأمطار وإلى آخره. بده يكون عنده القدرة على أنه يتوقع المشكلة قبل ما تصير ويحاول يحلها بقرار مسبق. وهذا جزء، هذا أحيانا القائد الأمثل ممكن ما يشوفه، ممكن ما يسمعها، ممكن ما ينتبه عليها قد ما كان غايس. أحيانا بتجي من مكان آخر، أحيانا بتجي من واحد من فريق العمل. إذا ما كان قائد مصلحته المبنى حيتحول إلى شخص مصلحته القيادة فقط، لأنه القيادة مسؤولية.
صحيح.
اللي بيقود العمل أو بيقود الفريق هو اللي بده يتحمل المسؤولية، يتحمل مسؤولية المبنى ويتحمل مسؤولية الفريق اللي عم بيشتغل معه.
نعم بارك الله فيك دكتور فؤاد. أنا نتوقف عند النقطة اللي أثارها يعني المهندس كامل، موضوع أنه يشعر بالحياة الاجتماعية من حوله.
حقيقة المهندس كامل مداخلة وجيزة عميقة وعمقها في اتجاهين. الجهة الأول لما تحدث عن قضية الإشهار والإعلان، هذا نحن نسميه في عالم القيم إعلان الميثاق القيم للإنسان، وهذا الذي تلتزم به المنشآت والمؤسسات. إيه نحن نضمن لك كذا، نحن قيامنا كذا إلى آخره. اليوم عندما يعرف عن مكتب هندسي، تكون أتحدث عن هندسة معمارية أو إنشائية طبعا أنه قد يشمل الكلام كل شيء آخر. نعم. عندما يلتزم أو يعلن رسميا بأن من قيمنا 1، 2، 3، 4، ستصبح من جهة هي منطقة المحاكمة كما ذكر مثال قضية الحزام والألواء. نعم. والآخر. والأمر الآخر تصبح إن صح التعبير، إذا جينا نتكلم عن نفع الدنيا، هي أكبر أداة تسويق حقيقية. صحيح. لأن في الأخير عندما ألتزم لك بأنني سأكون معك 1، 2، 3، 4، أنت ستعمل معي بشكل مختلف ومطمئن. أما القضية الثانية التي أشار إليها هي بعد أكثر عمقا حقيقة، قضية أن ذلك المهندس المعماري ينظر للقضية من زاوية أخرى، وهي الروح العامة التي تحقق مبادئ الإسلام، وهي قضية التكاتف المجتمعي، التلاحم المجتمعي، الوصية بالجار،
دور المسجد،
يعني دور المسجد، كيف يمكن بالفعل أن أبني مجتمعات تحقق هذه الروح المعنوية الإسلامية التي جاءت بالنص الشرعي. أول 4 كلمات قالها عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. الثلاثة القضايا الأولى تتطلب نسيج اجتماعي تكاتفي. أنا كمهندس معماري أو مهندس إنشائي كيف يمكن أن يكون لدي هذا المفهوم أنني ربما أسعى في ترسيخ مفاهيم عامة؟ أنا سأبني عمارة لكن يمكن أن تقدم لي بعض النصائح التي تقول يا أخي ترى من خلال هذه النصائح ستحقق معاني الجيرة الفاعلة، معاني التواصل الاجتماعي الرائع. أنا أدلكم على بعض القضايا الجانبية مثل ما ذكر قضية نعم. المجمعات السكنية اليوم تحقق معاني مختلفة
نعم.
هذا يعني هذا يعني أعتبر نوع من التفكير خارج الصندوق في جانب القيم، أنني نعم. بالفعل لن أتحدث اليوم عن قيمك وإنما عن إبداعك بما يحقق رسالة الإسلام. هذه قضية عميقة.
هل يتحقق يعني هذا ينظر دائما المهندس إلى ما يحققه المبنى بعد إنجازه؟
طبعا، لأنه إذا ما عنده القيم اللي كنتوا عم تحكوا عنها ما حيقدر ما حينجح المبنى. والدليل بتلاقيه تعقيبا على هالكلام كيف الجانب الاجتماعي، كيف المهندس أو البناء أو المهندسين بكل اختصاصاتهم مسؤولين عن كيف الإنسان بيتفاعل بالمدينة. يعني إحنا دائما في عندنا بمجتمعاتنا حالة توق للمدن التقليدية والنسيج الاجتماعي اللي كان موجود بالجانب التاريخي من المدينة، وكيف لما توسعت
يسموه زمن الطيبين دائما
توسعت انفقدت هذا الشيء، يعني العصر وروحه كأنه فكت. ونفس الشيء المباني تفككت عن بعضها، مش بس البني آدمين. وهذا جانب من الجانب السلبي من المعاصرة أو من الحداثة، لأنه أنت عم بتحاول أنك تبني نموذج ما هو مرتبط نوعا ما فيك، مرتبط بأشكال مستوردة أحيانا لطريقة العيش. وهذا اللي يمكن الدكتور المتصل كان عم ينوه له، أنه مفقود وفي حالة توق، بدنا نرجعه هذا الجانب.
يا سلام.
تكافل الاجتماعي، الإحساس بالجار، بيتي وبيت جاري قريب عن بعض ونفس النسيج، ما في تباعد بيني وبينه.
أو مثلا بناء المسجد نفسه أنه يعني يستوعب مثلا الرجال، النساء، الأطفال، كل هاي الأمور.
طبعا المسجد المطلوب منه أنه يكون بأي تجمع سكني، قلب التجمع بأي مدينة عربية إسلامية هو المسجد دائما، وأي مدينة تاريخية إسلامية بتلاقي معروفة بمسجدها. وبعدين المسجد هو كأنه قلب المدينة القديمة كلها، كل النشاطات الحقيقية اللي متعلقة بالإنسان تتحقق من خلال تقاطع العلاقات اللي بيصير بالمسجد، تعبدية يعني لا. سواء كانت تعلقة بالمعاملات أو العبادات. بالتالي روح المسجد وروح العمارة الإسلامية اللي موجودة بالمسجد منتشرة على كامل المدينة، كأنه المدينة البيوت المدينة هي مساجد صغيرة، يظل الإنسان معلق بهالمكان لأنه عم يروح وبيجي عليه. الآن عم يروح وبيجي بالسيارة، في شيء بينفقد لما بيضطر.
أنا فقط لت أيضا أنا لازلت أنا أسرح في خيال جميل والله في قضية أن المهندس يعني هل يمكن وأنا أبني بيت أن المهندس يعطيني من الأفكار ما يساعد على تلاحم الأسري؟ يعني أنا هذا عمق والله عمق. يعني أنا يعني يمكن أن تصمم غرف الأولاد والبنات بطريقة معينة يصبح حتى أصل إلى ولدي أو بنتي أو يصير بيننا اللقاء أصلا القضية تحتاج وقت ونشتغل على الواتساب عشان نرسل لبعض هيا تعالوا على الأكل ولا نلتقي في مكان ما. هل هناك يعني هل هذا بالفعل مطلب؟ أعتقد أنه مطلب مهم جدا أن المهندس وهو يصمم أو يقدم التصميم يستحضر الروح الإسلامية التي تدعو إلى التكافل والتكامل والتواجد، والتي مثلا تساعد على بر الوالدين وعلى تواصل الأخ مع أخته والرحمة بينهما. كيف يمكن أن يحقق هذا بشكل هندسي؟ يعني هذه قضية فيها عمق. أنا أعرف أن ربما الآن للوهلة الأولى الواحد يقول يعني كيف حنقسمها كيف حنسويها للوهلة الأولى، لكن أعتقد الاسترسال في التفكير ربما يفتح آفاق معينة، سواء في مكان التجمع. هل مكان التجمع يفتح على جميع الغرف بحيث أننا أضمن أن نكون دائما متقاربين من بعض،
نشوف بعض.
أنت عم توصف المكان، أنت عم توصف البيت العربي الإسلامي.
يا سلام.
اللي هو الحوش الداخلي واللي جميع فراغات رئة البيت اللي بيتنفس منها. البيوت بالعمارة الإسلامية تتطلع إلى داخلها مش إلى خارجها.
يا سلام.
ما فيها واجهات، الواجهة هي جوا. أنت بتدخل جميع الفراغات، وبالتالي هذا ما إله أدنى شك أنه بينعكس على تفاعل اللي ناس اللي عايشين بهالبيت.
يا سلام.
ونفس الشيء بتلاقي أنه هالفكرة اللي هي جاي فكرة بيئية أصلاً موجودة بالعمارة الإسلامية صارت أصبحت مركزية اجتماعية بعلاقة أهل البيت مع بعضهم
وتحقق وتزيد
وعلاقتهم بالكون، لأنه هي مفتوحة، فراغ مفتوح بيتجمعوا فيه، بيتقاطعوا فيه أثناء حركتهم بالليل وبالنهار وذهابهم وإيابهم من السوق والمسجد والعمل، وبنفس الوقت ما انفصلوا عن العالم الخارجي.
استرسال فقط، استرسال. ماذا لو كان المهندس ألا يوجد في بيوت السلف الصالح يقول وكان هذا مصلى فلان وهنا كانوا يصلون. الآن في رمضان يا شيخ لما تأتي قضية رمضان أحيانا نقول يعني يجعلوا مكان في البيت كمصلى يصلي فيه الأسرة، النساء على الأقل لا يذهبون أو يذهبون أو آخر الليل ودي يصلي الشخص في بيته، وهذا يعرف عن السلف، يقول هذا كان مصلى عالم العالم أو الآخرين. ماذا لو أيضا استرسل المهندس في مثل هذه القضايا الخفيفة التي لو عرضها علي أنا أريد أن أبني بيت، عرضها علي قال ترى يمكن أن نعمل شيء لك معين بشكل ما داخل البيت، هذا دعني أقول مكان حلقة الذكر أو ما يعني، والله سيفتح آفاق أعتقد أنها مختلفة.
جميل، بارك الله فيكم. إحنا تقريبا يعني في ختام هذه يعني نحتاج كلمة
كلمة أنا ودي أؤكد على قيمة ومهمة وهي قضية نفع الآخرين. النفع المتعدي، النفع المتعدي أخبر عنه عليه صلى الله عليه وسلم بحديث لما سئل أو لما أجاب أحب الناس إلى الله أنفعهم. اليوم المهندس يستطيع أن ينفع الناس، أولا ينفع الناس بجملة الأفكار التي تساعد الناس على أداء مهامهم بأقل التكاليف وأفضل المنتجات، هذا النفع. قد يكون من النفع المتعدي أن ينظر جزء من وقته لخدمة من لا يستطيع أن يخدم بالمال. يا أخي هناك بيوت فقراء وأرامل وأيتام، هل يمكن للمهندس أن يقدم خدمات تطوعية جزء من نفع الآخرين؟ هذا قد يكون أيضا مبادرة جيدة. ماذا لو كان للمهندس دور في لحمة اجتماعية داخل الحي من خلال تصميم هندسي معين، أو حتى فكرة تطويرية داخل مسجد الحي، هذه كلها
تقديم استشارات.
تقديم استشارات. أنا أعرف بعض الأطباء على سبيل المثال يأتي يقول أنا عندي ساعتين استشارة طبية في مجال أمراض القلب لأهل الحي، ماذا لو أن المهندس جعل له ساعات معينة لأهل الحي، استشارات معينة، هذه كلها تحت النفع المتعدي. وقطعا من يبذل نفسه للآخرين ويتمنى الخير للآخرين سيجد الجزاء، سيجد الجزاء في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخره الله له في الآخرة.
نعم صحيح بإذن الله. الوقفة مع الوقفة النفع المتعدي عند المهندس.
العمل الهندسي أساسه باعتبار أنت ذكرت العمل الطبي شبيه جدا فيه، هو الغاية تبعه هي نفع الآخر.
يا سلام.
يعني غايته بتحقق باسمه العمل لما بتتحقق غايتك النفعية لدى الآخرين سواء كان محتاج أو كان غير محتاج. يعني العمل الهندسي ما هو مرتبط بأصحاب القدرة على البناء، العمل الهندسي منتشر لحاجة الإنسان.
يا سلام.
المفروض المهندس يكون عنده قدرة أنه يسخر معرفته ليخدم كل الحاجات اللي حواليه سواء محتاج أو غير محتاج، والحاجة دائما ما ضروري مادية، أحيانا الناس تحتاج معاها كفاءة مالية بس ما بدها فكر، بدها حدا يعمل لها تنظيم تنظيم لهالموضوع أنه هالمال ينحط بمكانه الصح، ينحط بمكانه السليم.
احنا يعني في ختام هذا اللقاء حقيقة يعني جدا سعداء بوجودكم معنا اليوم وهذه الحلقة المميزة من قيامنا. مشاهدينا الكرام لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين المهندس محمد صالح الجارودي، محمد حسام الجارودي، وكذلك الدكتور فؤاد مرداد،
من الصالحين إن شاء الله.
آمين إن شاء الله. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكم.